الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة عبس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تقدم الكلام على هذه الآيات وأن هذا أمر من الله جل وعلا لعباده أن ينظروا يتفكروا في نعمه جل وعلا من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن تمتلئ قلوبهم تعظيما وحبا له جل وعلا. فلينظر الإنسان، هذا نظر مجرد، لأن النظر يطلق ويراد به نظر البصر، ويراد وأحيانا يطلق ويراد به نظر البصيرة. فلينظر هذه تحتمل النظر الحسي بالبصر، وتحتمل النظر المعنوي بالقلب، نظر التدبر والتفكر. ويعرف الفرق من السياق، إذا كان المذكور أمرا حسيا فإن المراد به النظر المعروف البصر، وإذا كان أمرا معنويا فإنه يراد به النظر الذي هو التدبر والتفكر. هذا نظر حسي، ينظر الإنسان إلى طعامه، يعني ما يحتاج إقامة أدلة ولا يحتاج يعني إقناع، هذا أمر ظاهر ما يعني ينكر أحد، كل يرى بعينه أن المطر ينزل. ولو سألت أي شخص من الذي أنزل المطر قال الله، حتى المشركون الذين يعبدون الأصنام ويدعون أنها تنفع تضر وآلهة أخبر الله عنهم في القرآن أنهم إذا سئلوا من أنزل المطر يقول: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فليقولن الله يعني يقولن هذه لام القسم، ما يمكن يقول أنزله اللات أو العزة أو منات أو هبل أو كذا، هذا ما يمكن، أمر محسوس لا يمكن لأحد أن ينكره. فإنكار توحيد الربوبية هذا يقولون لم ينكره أحد، ومن اشتهر عنه كفرعون فإنه ينكره بلسانه ولا يمكن أن ينكره بقلبه. وذلك قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والنمرود كان يدعي الربوبية وينكر وجود الله جل وعلا، فناظره إبراهيم عليه السلام فبهت، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أنه ما يمكن إنسان يدعي الربوبية لا لنفسه ولا لغيره، لأنه يعجز عن إثبات ذلك بالأدلة الحسية المشاهدة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولون الله. وهكذا فإن هذه الأمور الكونية لا يستطيع عاقل أن ينسبها لنفسه أو أن ينكر نسبة إلى الله جل وعلا أو ينسب إلى أحد من الخلق. إذن هذا نظر لا يحتاج إلى ذكاء ولا يحتاج إلى علم، هذا نظر يؤمر به كل إنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلناه منهمرا انهمارا شديدا ونزولا كثيفا حتى يحصل به المقصود من ارتواء الأرض، ثم شققنا الأرض شقا بالنبات. وتقدم لنا أن هذا النبات ضعيف غض طري، فكيف تشق هذه النبتة الضعيفة الدقيقة الطرية، كيف تشق الأرض الصلبة وتخرج، مع أنها لو ثنيتها بأصبعك لمست لمسا خفيفا لانثنت لرقتها، فكيف تشق هذه الأرض وقد تخرج منها الصخور الصلبة، تنشق الصخور عن هذه النباتات الضعيفة. الله تعالى هو الذي يشقها بقدرته جل وعلا. فأنبتنا فيها أي في الأرض حبة بدأ بالحب لأنه ضرورة فهو القوت، ولا قوام للمخلوقين للعباد إلا بالقوت، حب كالبر والشعير والذرة والدخن والرز وما شابه ذلك، هذا قوت، هذا ضرورة، لا تقوم حياة وأبدان العباد إلا به، لذلك بدأ به. وعنبا ثم ثنى بالفاكهة التي ليست ضرورية لكن يحصل بها الكمال، كمال المتعة، كمال الغذاء، وكمال اللذة، وعنبا. وذكر الله تعالى، يذكر الله العنب والتمر كثيرا، النخل والعنب، لأن هذه هي أهم الثمار، العنب والتمر هذه أهم الثمار وأكثرها فائدة للبدن، وهذا معروف حتى من جهة الطب، يذكرون أن التمر فيه جميع المعادن من حديد وفسفور وفسفات وكذا وكذا، يقولون التمر منجم المعادن، كثرة ما فيه من أنواع الغذاء والمعادن التي يحتاجها البدن، وذلك من وجد عنده التمر فإنه يعيش عليه ولا يمرض ولا يتأثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شهرين متواليين ما أوقد في أبيات نار، قال عروة لعائشة رضي الله عنها: ما يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، البدن يقوم على التمر، شهر شهرين ما كل تمر. قالت: إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار يرسلون إلينا اللبن، لهم منائح يعني من بقرة وغنم، فيرسلون لنا اللبن فيشربه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقينا. أحيانا يشرب اللبن، ليس دائما، إذا جاءه هدية، وإلا في الأصل تمر وماء، ويبقى عليه عليه الصلاة والسلام شهرين متتابعين ما أكل برا ولا شعيرا ولا شيئا ولا لحما، وإنما هو التمر والماء. ومع ذلك هو أقوى الناس بدنا عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس عبادة وعملا، وهو يتغذى على التمر. والعنب كذلك معروف في فائدته، وأنه مقوي للبدن ومعقم ومطهر، بعضهم يقول العنب مضاد حيوي، يعني يطلق عليه هذه العبارة لما فيه من الغذاء وطرد الأمراض. ويذكرون يعني بعض الناس عالج نفسه بالعنب، بقي 40 يوم ما يأكل عنب وتعافى من أمراض كثيرة، ولذلك يذكرها جل وعلا كثيرا، لأنها هي أشهر الفاكهة، وهي فاكهة وغذاء، تجمع بين الأمرين، فاكهة وغذاء، وطعمها طيب في الحلاوة، طعم الطيب، وهي أيضا موجودة بكثرة عند العرب بخلاف بقية الفواكه التي قد لا توجد في أرض العرب. والقرآن نزل أول ما نزل على أهل مكة ومن حولها، فلم يذكر لهم مثلا التفاح والبرتقال وكذا، وكثير من الفواكه التي لم تكن موجودة في أرض العرب، وأكثر ما كان موجودا التمر والعنب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. القضب ذكر المفسرون أنه طعام البهائم، قال ذكر طعام الأدميين القوت والفاكهة، ثم ثلث بطعام البهائم، لأن هذه نعمة على الآدميين، لأن الماشية والبهائم لا تقوم إلا بطعام، وإذا قامت وأكلت نفعها يعود إلى الآدميين، فجعل الله تعالى نعمة على الآدميين. فإنبات القضب وهو البرسيم، القضب البرسيم الذي يجز مرة بعد مرة، هذا هو القضب، هو المشهور عند المفسرين أن القضب هو البرسيم الذي يسمى القت عند بعض الناس، وهم يسمون العلف، وهو معروف برسيم أشهر اسم له. فالله تعالى ذكر أنه أنعم على بني آدم بإنبات طعام البهائم لما لهم فيها من المنافع الكثيرة، من أكل اللحم وشرب اللبن والحمل عليها والركوب والانتفاع بالجلود والشعور من الصوف والشعر، فلهم فيها منافع كثيرة، فالله تعالى أنعم عليهم بإنبات طعامها ناجيا أن تبقى لينتفعوا بها. وزيتونا ذكر نوعا من الفاكهة، والزيتون أيضا فيه غذاء وفيه نفع للبدن، يؤكل ثمره ويدهن بزيته وهي شجرة مباركة التي ذكر الله تعالى في سورة النور يوقد من شجرة مباركة زيتونة، فيها منافع في الثمرة تؤكل وفيها منافع وفي منافع في الزيت يتدم به ويدهن به ويحصل به خير ومنافع، وهو من أجود الزيوت وأصفاها. وزيتونا ونخلا، يقولون إذا ذكر الله تعالى النخل لا يذكر بلفظ التمر، لما يذكر بلفظ النخل، يقولون ما جاء ذكر التمر في القرآن، وظاهر أن هذا استقراء صحيح، ما يعرف ذكر التمر في القرآن. قالوا لماذا؟ قالوا لما في النخلة من المنافع، ولو ذكر الله تعالى التمر على أنه النعمة لفاتت المنافع التي في النخلة. ويقولون لا يعرف شجرة من الأشجار فيها نفع كما في النخلة، فالنخلة كلها منافع ولا يوجد شيء من أجزاء النخلة إلا انتفعوا به. مثل عندنا الجذع يسمونه النبع، هذا كانوا يستعملونه في الأعمدة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، قطعوا جذوع النخيل وجعلوها أعمدة وسقفوا عليها، وأحيانا يقطعون يجعلونه إناء يسمونه النقير، ينقرون الجذع ويضعون فيه الشراب، إناء كبير يكون راسيا يضعون فيه الشراب، يجمعون فيه الشراب يسمونه النقير. والعسبان هذه تستعمل تسمى الجريد، استعمل في تسقيف البيوت قديما إلى عهد قريب، كانوا يسقفون البيوت بجريد النخل. والخوص التي تكون في الجريد هذه يصنع منها أشياء كثيرة، كالحصير يدس عليه، ومثل النهفات اللي كانوا يستعملونها في القديم، مثل يعني أشياء كثيرة من الصناعات التي ينتفع بها. وهذه الجريد الدقيق، لأن العسبان فيها ما هو متين فيها ما هو دقيق، الجريد الدقيق هذا يصنع منه الأقفاص، أقفاص تصنع من جريد النخل وهي العسبان الدقيقة، يصنع منها الأقفاص معروفة، وكذلك الخوص يصنع منه الزنبيل والسفر أشياء كثيرة. الليف أيضا يصنع منه أشياء كثيرة، يوضع ما يصنع منه مثلا الليف التي يستحم بها، ويوضع يصنع منه الحبال، يصنع منه ما يوضع في الدلال قديما في القهوة، وأشياء كثيرة معروفة ينتفعون به ولا يرمونه. وأحيانا توقد به النار، لأن الليف سريع الاشتعال فقد يستعملونه في قاد النار سريعا، وكذلك الخوص قد يشعلون به النار لأنه سريع الاشتعال. وش بقي؟ بقي مثلا يعني بقي الثمرة، الآن ثمرة هي المقصود، فإن ثمرة النخل تؤكل فاكهة أول ما تنضج وتكون غذاء قوتا تدخر ولا يفسد التمر كما معلوم، بخلاف بقية الأطعمة فالتمر يجفف ويبقى سنين طويلة، فيؤكل فاكهة ويؤكل قوتا ويصنع منه العصير يسمونه النبيذ في السابق، يربصون التمر من الليل إلى النهار ثم يحركونه ويشربونه. والنوى الذي في التمر هل يرمى؟ لا، ما كانوا يرمونه في السابق، يستفيدون منه، حتى النوى يستفاد منه، يضعونه علفا للدواب، يضعونه مع بعض الحشف وكذا ويطبخونه ويعطونه البهائم وتأكل وتستفيد منه، تغذى منه. فإذا ما الذي بقي؟ وفي نفس الوقت شجرة النخيل فيها منظر جميل وفيها ظل واسع ولا يتحات ورقها، بخلاف بقية الشجر تحات ورقها يعني توسخ المكان، لكن شجرة النخيل لا يتحات ورقها. وقد ضرب بها الله تعالى مثلا في القرآن، قال جل وعلا ومثل كلمة طيبة، وهي كلمة لا إله إلا الله، فمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي شجرة النخيل النخلة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عند الترمذي. فهذه النخلة من أطيب وأفضل الأشجار التي أنبتها الله تعالى عباده، ومنافعها لا تحصى. وضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمسلم، قال أخبروني. ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، والجمار ما ذكرناه أيضا يؤكل طعام طيب وطعم لذيذ ومفيد، مثلا لو قدر هذه الشجرة النخلة قطعت لسبب من الأسباب فإنها تكسر ويأخذ القلب، سمى الجمار الأبيض الذي له طعم طيب حلو وفيه فوائد. فأتي بجمار، جمار نخلة، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروني بشجرة كالشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر رضي الله عنهما فوقع الناس في شجر البوادي ورأيت أبو بكر وعمر لا يتكلمان، قال وقع في نفسي أنها النخلة ولكن رأيت أبو بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هي النخلة. ويقول العلماء إذا رأى الإنسان شجرة، إذا رأى نخلة في المنام فالمراد بها هو، تعبيره هو، لأن شجر نخيل ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا المسلم إذا رأى مثلا أنه يملك نخلة وأنها نبتت وأثمرت ثمرا حسنا فهذا تعبيرها أنه هو، يضع الله تعالى في البركة وينبت نباتا حسنا بطاعة الله ويثمر ثمارا طيبة من العلم والعمل الصالح. فالنخلة مشبهة بالرجل المسلم وبكلمة التوحيد، الله تعالى يذكر النخلة بهذا اللفظ ولا يذكر التمر، لو ذكر التمر نعبة في التمر لحصرت الفوائد في فائدة واحدة وهي التمر، لكن إذا ذكرت النخلة أو النخيل فإنها تعم كل ما في النخلة من فوائد. هذا يدل على أن نعم الله لا تعد ولا تحصى جل وعلا، وإذا كان هذا عطاؤه في الدنيا الدنية الزهيدة الحقيرة التي لا تساوي عنده جناح بعوضة فكيف بعطائه في الآخرة لعباده وأوليائه وأحبابه، فإن هذا لا تبلغ العقول. فالمؤمن يستدل بهذه النعم على ما سيكون غدا في الآخرة فينشط يتشجع يقول الله أكبر. إذا كان الله تعالى ينعم بهذه النعم التي لا تحصى والدنيا لا تساوي عنده جناح بعضها كيف في الآخرة؟ الدنيا كأنها نقطة من بحر وفيها ما لا تحيط به العقول، ولا يمكن لشخص أن يعرف كل متع الدنيا حتى لو كان من الرؤساء والملوك، لا بد أن يخفى عليه شيء من النعيم، فلا يمكن تحيط العقول بنعيم الدنيا فكيف بنعيم الآخر، نسأل الله من فضله. فإذا تيقن ذلك العبد فإنه يستسهل الصعاب في طريقه إلى الله جل وعلا، كلما جاءت صعوبة وشيء يعني يثقل عليه فإنه تعزى تذكر النعيم المقيم فتهون عليه العبادة وتنقلب بإذن الله إلى لذة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ما يحبه. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك.